أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق، معكم محمد الشثري وهذا بودكاست جولان، أحد مبادرات نادي كتابي بالتعاون مع شبكة مايكس للبودكاست. في حياة العقاد معارك أدبية جعلته نهم القراءة والكتابة، منها معاركه المشهورة مع الرافعي وموضوعها فكرة إعجاز القرآن واللغة بين الإنسان والحيوان، وكذلك مع عميد اللغة والأدب العربي طه حسين حول فلسفة أبي العلاء المعري وغيرها من المعارك اللي اشتهر بها العقاد. في هذه الحلقة حاولنا نوصل هل العقاد كل حياته تدور حول هذه المعارك أو هنالك تفاصيل لم ينتبه لها من يقرأ له. تكلمنا عن العقاد الشاعر، الروائي، الكاتب، صاحب المقالات، صاحب النثر، هذه الموسوعة التي امتلكها العقاد، وبنفس الوقت هل هو جبار الكلمة كما قال الآخرون أو كما قال هو عن نفسه. هذه الأسئلة كلها طرحناها على ضيفنا الأستاذ وليد الدلبحي الباحث في الأدب والفكر، وكان مليئا بالعقاد بالجانب القلبي والجانب العقلي كذلك. هذه الحلقة مليئة، كل حديثنا كان عن العقاد وعن القرن الذهبي للأدب تحديدا في مصر في ذلك الوقت. حلقة ممتعة يا رفاق، وأما الآن لتبدأ الحلقة. أستاذ وليد الدلبحي أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
الله يحييك في أحد حلقات بودكاست جولان. إحنا راح نتكلم عن العقاد، والعقاد ما يأتي أو ما أجلس معك في أي مجلس إلا يأتي ذكره على لسانك. إحنا اليوم نبغى نسمع عن العقاد بلسان أبو خالد، لكن في البداية ودنا نسولف عن سيرة هذه الشخصية اللي بنسولف عنها. أو غالبا إحنا في بودكاست جولان نتكلم عن السيرة الذاتية إذا كان للشخصية سيرة ذاتية. العقاد كتب 4 سير ذاتية، وهذا طبعا اعتقد من اكثر الكتاب اللي كتب عن ذاته، وهنا ينم على بنسولف عنها ممكن نرجسيه عجب ايا كان، لكن دعني ابدا في البدايه كيف وجدت ادب بالسيره الذاتيه مع العقاد.
جميل. اقول العقاد عباس محمود العقاد، انا افضل ان يعني كل الكلام عنه في البدايه هو ما ذكره سعد زغلول عنه. يعني سئل سعد زغلول عن ادب العقاد فقال هو اديب فحل له قلم جبار ورجولة كاملة ووطنية صافية واطلاع واسع، ما قرأت له بحثا أو رسالة في جريدة أو مجلة إلا أعجبت به غاية الإعجاب، وهو لا يعالج موضوعا إلا أحاط به جملة وتفصيلا، إحاطة لا تترك بعدها زيادة لمستزيد، وله أسلوب أدبي فريد. هذا هو العقاد. العقاد أفضل تعريف له أن يقال هو العقاد، جبار الكلمة كما كان يسمى. العقاد كتب عن نفسه مثل غير ممن كتب، لكن هو لم يعمد أن يكتب كتابا مستقلا بذاته فيطبع كسيرة ذاتية له. كتب أنا، وهي مجموعة من المقالات، ابتدأها بأول مقالة كتبها لما بلغ 50. هذه أول مقالة،
هو بدأ بالخمسين.
يعني مقالة طلب من طاهر الطناحي أمين سره كما يقال، طلب منها أن يكتب مقالة لما بلغ 50 من عمري، ثم تتالت بعد ذلك 60، ثم رجع فكتب أنا وفي بيتي وكذا. جمعت هذه المقالات بعد وفاته رحمه الله تعالى وطبعت، واختار لها طاهر الطناحي عنوان أنا، وقال هذه أصدق كلمة يمكن أن تقال عن هذا الكتاب. ثم كتاب حياة قلم، وأيضا هي مجموعة مقالات جمعها طاهر الطناحي أيضا وطبعها. أنا تناول فيها العقاد كل ما يتعلق بسيرته الذاتية، بيته، عائلته، أبوه، أمه، مكتبته، علمه، إيمانه، طريقته في التأليف والكتابة، عيشه مع القراءة، وله فصل بديع جدا في القراءة أنصح به حقيقة.
في أي كتاب؟
في كتاب أنا، عنوانه لماذا أحب القراءة، جميل جدا، هذا حري بكل إنسان لا يحب القراءة أن يقرأ هذا الفصل. وله كتاب حياة قلم، وهي أيضا جملة من المقالات جعلها فيما يتعلق بهذا القلم. وفي حقيقة الأمر العقاد مبدع، هو جعل القلم كائن حي، فجعل له بداية، في بداية الكتاب سماه مولد قلم، فجعله كائن حي له ولادة فولد، كل مولود له نشأة، فجعل القلم هذا نشأة سماه في طريق القلم. هذا القلم الذي عاش معه العقاد في فترة كتابة المقالات 50 سنة، كتب فيه عن التاريخ الماضي للعقاد في الصحافة والكتابة، فتناول في بداية الصحافة التي كتب فيها، موزعي الجرائد في زمانه، كل ما يتناول حياة العقاد الكتابية الصحفية. بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى إلى كتابه
في بيتي،
أو في بيتي، وهذا خاص فقط في محيط العقاد القصير هذا والصغير. العقاد عرف بالعزلة الاجتماعية، هو محب لنفسه ولذاته ولبيته، وهذه المنظومة التي نسميها بيت انتقلت مع العقاد من أسوان إلى القاهرة مصر الجديدة. هو يعيش في بيته ويرى أنه قد ملك ملكوت الدنيا في هذا البيت، فيذكر في هذا الكتاب كل ما يتعلق ببيته، حالته في بيته، كيف كان يعيش، كيف ينتقل من الغرفة إلى الثانية، حياته في بيته، طريقته في بيته، فجعل هذا الكتاب في بيته. أما كتابه الأخير اللي هو في عالم السدود والقيود، هي تجربة حياة العقاد لما جرت له ما جرت من المعركة السياسية مع القصر، والتي نتج منها سجن، فسجن العقاد تقريبا سنة ونصف، عاش في هذه الفترة معاناة يقول عنها، وهذه الصفحات هي خلاصة ما رأيته وأحسسته وفكرت فيه يوم كنت أنزل عالم السدود والقيود، وأشعر به ذلك الشعور وأنظر إلى العالم من وراء ذلك النظر. ويقول الوقت أعدى أعداء السجين، فلو اهتدى إلى طريقة يخلص بها من وقته لاهتدى إلى طريقة يخلص بها من سجنه. فهو يذكر في هذا الكتاب أكثر من أنه سرد تاريخي لتجربته، أكثر من هذا أنه يتكلم عن انطباعاته الشخصية في هذه المرحلة، عن ما كان يحس، عن المساجين. يقول المساجين 4000 لم أعرف منهم إلا 4، وذكر منهم أوصاف، واحد مجنون والثاني كسيح والثالث بين الجنون فالعقاد يذكر مثل هذه الأمور. يذكر أيضا يوم المفارقة لهذا السجن، قال أنه الناس تظن أن مفارقة السجن ويوم الفرج هو أجمل أيام التي تمر به، ويقول هذا الكلام غير صحيح، هي غصة تبقى في حلق الإنسان إلى أن يموت، هي تجربة مضت عليه، لكن اليوم الذي يفرج فيه هو يوم ألم أكثر من أنه يوم سعادة، أنه الآن يخرج إلى النور، يخرج إلى الحرية، لكن يعتصر ألما لما كان قد مضى من الأيام التي مضت. يقول عن تجربتي في السجن أني في الوقت، يقول لما سألت سجين قلت كم بقي لك من مدتك، قال 3 سنوات، يقول وأنا أعلم أن الباقي 5 سنوات، لكنه يمني نفسه بهذه 3 سنوات. الوقت جدا صعب، يعني أكثر من السجان والعذاب، الوقت جدا مهلك، ولذا يقول هو رحمه الله تعالى الوقت في كل مكان من ذهب كما يقولون، إلا في السجن وما شابه السجن فهو من رصاص، إن أردت ثقلته وبشاعته اسمه، وهو من تراب إن أردت رخصه ومضايقته والرغبة في كنسه. فتكلم العقاد في هذا الكتاب عن تجربة، لكنه لم يتكلم فيها بطريقة السرد، تكلم فيها عن انطباعاته، عما كان يحس، حتى أنه تتكلم عن بعض الأشياء في هذا الكتاب. تكلم مثلا عن أعاجيب الدنيا وما يتعلق بها، وربط هذا في إحساس السجين في السجن، وكيف أن الإنسان يحس بمثل هذه الأعاجيب في بيته وهي في السجن أعظم وأعظم من ناحية الأحاسيس والانطباعات.
وش الفرق بينه وبين كتاب علي عزت بيكوفيتش هروبي للحرية؟ أتوقع بيكوفيتش كان خواطر.
بيكوفيتش في كتابه مزج بين الخواطر والمسائل العلمية الفلسفية، فهو كتاب متين. كتاب العقاد هو عبارة عن نفثات، كل ما شعر به في هذا السجن كتبه في هذا الكتاب، الألم والاعتصار والمهانة والضيق، وهو يرى السجانين ويرى السجن ويرى العذاب، وأيضا الطابع اللي كان مستمر مع العقاد في مطالعة النفس البشرية كان حاضرا معه في السجن، لكن في النظر إلى السجانين وإلى المسجونين فتختلف تماما يعني طريقتي.
أذكر فيكتور فرانكل في كتاب الإنسان يبحث عن معنى، يوم ذكرت مسألة الوقت ذكرتها كذا، اللي كان هنالك يعني سجناء ماتوا بعد اللي هو عيد الكريسماس مثلا، لأن كانوا يأملون أنهم سيخرجون سيأتيهم عفو، لكن ما صار العفو فماتوا بعدها كمدا، لأن الوقت كان مؤلم بالنسبة لهم. عاد هذه يطول الحديث فيها، لكن العقائد يتفق الجميع على عصاميته.
نعم.
وهو دائما يذكر هذه النقطة، ربما نرجسيته كما يقول البعض، خاصة في كتابه أنا، وهذا وجدته يعني واضحة وجلية في هذا الكتاب. كيف وجدها أستاذ علي، أستاذ وليد الدلبحي كقارئ، كيف وجدت هذه السمة؟
شوف، عصامية العقاد هي مثل لابد أن يحدث. رجل خرج من الصعيد، من أقصى الصعيد، من أسوان، غير متعلم تعليم نظامي، وجاء إلى القاهرة، فكان بحق يعني يجوز أن أقول أنه أيقونة الأدب والفكر في مصر في ذلك الزمن، وهو يستحق هذا عن جدارة، ليس من باب التزلف. لأن العقاد لما تنظر إلى سيرته، السيرة العجيبة المليئة بكل ما يمكن أن تقف عنده لحظة وتتأمل فيه، من ناحية التعلم هو علم نفسه بنفسه، بل كان لا يقبل من أحد أن يعلمه، بل لم يكن يقبل من أحد أن يملي عليه أي شيء. العقاد منذ نعومة أظفاره وهو مؤمن بالحرية المطلقة للإنسان، ويدعو لها، ويرى أن الإنسان له حق العيش في هذه الحياة كيفما يريد، ولذا جعل هذا مبدأ أساسيا بنى عليه جميع أفكاره. العقاد في عصاميته عجيب، يجي إنسان إلى القاهرة، والقاهرة في ذلك الزمن هي بحق يعني عاصمة عربية مذهلة، وفي زمن كانت الشهادات العالمية لها ثقلها، طه حسين راجع من فرنسا يحمل شهادة الدكتوراه، والأزهر أيضا كان يصدر مجموعة من المشايخ مع الشهادة العالمية، زكي مبارك حصل على 3 شهادات دكتوراه. يعني في زمن كانت الشهادة لها اعتبار، جاء العقاد بين هؤلاء وضرب بقدمه بينهم واعتلى عرش الأدب والفكر، رغما عن أنوف الجميع، بعصامية وبثبات وبقوة. لم يستطع أي أحد من خصومه على كثرتهم أن يطعن في علمية العقد أبدا، لكنهم استطاعوا أن يشغبوا عليه من عدة نواحي، لكن من ناحية علمية فيما كتب ما أحد استطاع أن يضربه من هذه الجهة، لأنه إذا كتب العقاد فحري بك أن تقرأ، حري بك أن تتأمل، لأن العقاد له طريقة في الكتابة عجيبة، هو يأتي إلى بعض المواضيع التي تطرح ويذهب إليها ويكتب فيها، لكن يأتي بشيء عجيب سبقوه الناس وكتبوا، لكنه يأتي بشيء غابت عنه أعين كل من كتب قبله.
مثل
على سبيل المثال أبو العلاء، طه حسين كتب عنه 3 كتب،
صحيح،
ورسالة الدكتوراه عن
أبي العلاء.
عن أبي العلاء. العقاد لما جاء وكتب عن أبي العلاء كتب بطريقة مختلفة تماما عما كتبه طه حسين، تناول المعري بطريقة عجيبة، وهي الطريقة التي سلكها في كل تراجم من طريقة، هو يتناول الشخصية من أبعاد مختلفة. أول هذه الأبعاد البعد النفسي، ما الذي جعل هذا الرجل المتميز متميزا؟ ما الذي جعل هذا الرجل العبقري عبقريا؟ لابد أن يكون في أحداث حياته أسباب وعوامل ساعدت على هذا النبوغ وهذه العبقرية. العقاد يبحث عن هذا، يقول أنا ما تهمني الأحداث، ولا تهمني أنها كبيرة صغيرة مرت عرضا، هذه ما يهمني، أنا أبحث عن هذه الأحداث وأبدأ أحللها وأربطها مع مساق هذا هذه الشخصية، فأبحث عن كوامن النبوغ والعبقرية في مثل هذه الشخصيات. ويجد هذا كثيرا مع الشعراء في شعره، لأنه يرى العقاد، وهذه من فلسفته، أن الشاعر الذي لا تبرز شخصيته في شعره ليس بشاعر، ويرى أن الشعر هو الدليل الملموس على في البحث عن الأشياء الغائبة في ترجمة الشعراء. تجد للشعراء كثيرا من الترجمات، لكن الأشياء الخفية التي لم يفطن لها من ترجموا لهؤلاء الشعراء تجدها في شعره، وهذا كان مسلك العقاد في تناوله للشعراء وخصوصا المعري. فلما تقرأ مثلا طه حسين في كتابته عن المعري، وتقرأ للعقد تجد المباينة الشديدة بينهما، ولك أن تقرأ وستقف كما وقف فتقول لله درك إلى عقد.
حتى وخلصت قراءة أبي العلاء المعري من طه حسين، عندنا حلقة عن أبي العلاء المعري، فاستغرب والله في بعض التفاصيل. يعني طه يمكن أجمل ما كتب في أبي العلاء بعيد عن الجانب الأدبي والنقدي، يوم تكلم عن العمى، عن آفة أبي العلاء وآفة طه.
اقرأ العمى هذا وأثره في نفسية المعري عند العقاد.
عجيب، أبلغ من طه،
أبلغ بكثير،
لأن من طه يعني هو من جربها.
طبعا العقاد يفسر تفسير طه حسين للعمى عند المعري بذات العاهة. يقول طه حسين مصاب بذات العاهة، فهو يفسرها بحسب ما يرى،
صح،
بحسب ما يستشعر فقط،
ليس بيمكن
ليس بالبعد النفسي. يعني طه حسين هو مصاب بالعمى ضرير، والمعري ضرير، ولذا وجد بينه وبين المعري ألفة. لكن العقاد لما ينظر إلى هذه الشخصية، مثل أضرب لذلك مثال، مثل من يجعل تحت المجهر مادة معينة ويبدأ يقرب ويبعد ويبحث عن الجزئيات في هذه، هذا عمل العقاد. العقاد في حقيقته هو طبيب فيلسوف، طبيب مشرح حقيقة، لما يأتي إلى الشخصية يشرحها من جميع جوانبها، وليس التشريح للبحث عن العاهة أو العلة حتى يعالجها، لا، هو يشرح هذه الشخصية للبحث عن مكامن هذه الشخصية، يبحث عن البعد النفسي والفلسفي في تكوين هذه الشخصية. يعني لماذا المعري رهين المحبسين؟ ما السبب؟ ما الداعي إلى أن يرتهن المحبسين؟ يبحث العقاد عن هذا، يبحث عنه بحثا جادا بالنظر إلى العوامل الخارجية والداخلية في نفسية المعري، مع عدم إغفال للسياق التاريخي، صح، الذي مر به المعري، وأيضا عدم إغفال لما كتبه المعري، لأن العقاد يرى أن أكبر دليل على الكاتب وعلى نفسيته هي ما كتب، سواء شعرا أو نثرا.
جميل، احنا ما زلنا في البداية، لكن أتلمس هذا الحب من أبو خالد أنا في العقاد، لذلك داني أسأل سؤال مباشرا، لماذا العقاد أبو خالد دون غيره من الأدباء، خاصة ذلك العصر، عصر ذهبي، خاصة في جانب الأدب، طه، نجيب، غيرها من أسماء الرافعي، زكي مبارك.
هو حقيقة السؤال شخصي جدا، لكن بعيدا عن قضية يعني الميل أو الإعجاب الشخصي، أنا سأتكلم عن الدواعي. حقيقة أنا أجد ميلا شديدا جدا إلى عدد من الكتاب والمؤلفين عبر التاريخ الإسلامي، من أمثال مثلا الإمام الشافعي رحمه تعالى، الجاحظ، ابن حزم الأندلسي عليه رحمة الله، ابن تيمية شيخ الإسلام، ابن خلدون العقاد. هذه الشخصيات بينهم عوامل مشتركة، والعوامل المشتركة اللي بين هؤلاء الكتاب تلامس شخصيتي أنا، تلامس شيء في نفسي. أولا العناية الشديدة بما يكتب هؤلاء، فيها احترام لذات الكاتب، واحترام للقارئ، وأنا هذا أجله جدا. يعني الكاتب الذي لا يحترم نفسه فيما يكتب ولا يحترم القارئ ليس أهلا لأن يقرأ حقيقة. الكاتب الذي يجعل الكتابة مهنة يسترزق منها أو مجرد تسلية يقرأ، لكن لا تجد له التأثير في النفس. لكن الكاتب الذي يحيا مع الكتابة والعلم والمعرفة لها أثر شديد جدا فيما يكتب، ويحترم قارئه بحيث أنه يقدم له المعلومة بكل إخلاص وتفاني، هذا حري به الإعجاب، وهذا أجده عند من ذكرت من الأسماء، زيادة على أن هؤلاء الكتاب الذين ذكرت أسماءهم يعتنون عناية شديدة جدا بتكوين العقلية، هذا لا أجده عند غيره. أجد عند غيرهم النقل، السجع، الكلام المكرر، لكن لا أجد عند غيرهم، لا أجد عند غيرهم ما أجدهم عندهم من الوقوف مع المعلومة، مع الوقوف مع المسائل، مع التقعيد، مع محاولة التفهيم، إيصال الفكرة. هذا نبوغ. بحد ذاته، هذا أجده عند هؤلاء. يعني وزيادة على ذلك يعني قوة الشخصية التي تفرض على القارئ أن يقف إجلالا لما يقرأ وللكاتب، يعني تبحر مع هؤلاء فيما يكتبون حقيقة. لما تقرأ مثل للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، عجوبة من عجيب الزمان فيما يكتب رحمه الله تعالى، طريقة في 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 تناول المسائل وفي عرضها بعقلية جبارة. هذا أجده مثلا عند الجاحظ. الجاحظ على أن أسلوبه في غالبه يميل إلى السخرية، إلا أنه يحترم القارئ، بحيث أنك لا تجد فيما يطرحه عند غيره مزيد، إلا ما يمكن أن يكون من من ما ودي حتى أشد في العبارة يعني. لكن لو تقرأ فقط الجاحظ فيما كتب لكان غنيا لك، ولو تقرأ للشافعي فقط وتلتهم ما قرأ بفهم واسع لكفاك. والبحر الخضم شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني هذا عجوبة الأعاجيب حقيقة. يعني تعيش مع ابن تيمية رحمه الله تعالى في عالم مستقل تماما عن العالم اللي تعيشه، تبحر معه على أنه ينتقل بك من مسألة إلى أخرى، ويبحر معك صفحات طويلة في الاستطراد، ثم يرجعك إلى ذات المسألة بطريقة عجيبة يسحرك. تجد يعني بناء متكامل على نص واحد وجده عن السلف عليهم رحمة الله. هذا تجده عند مثلا عند ابن حزم رحمه الله تعالى، الصلابة والصلف والقوة في عرض الحجة، بحيث أنك يعني ما تقول سبحان من وهبك هذا الأمر. هذا موجود عند ابن حزم في قوة عرض المسألة، يعرض لك بناء تتعجب من قوته، وإذا نزلت إلى القواعد وجدتها متينة، وإذا أقبل بفأسه للأفكار الأخرى لا يدع لها أي مجال أنها تقف أصلا، يقوم عليها بانقضاض عجيب يهدمها من أصولها. هذا أجده عند العقاد بحقيقة، أجده عند العقاد. العقاد معتز جدا بفكرته، إذا آمن بفكرة لا يمكن أن يتزعزع عنها، ويشحذ لها من كمية كبيرة جدا من البراهين والأدلة، بحيث أنك تتعجب كيف استخرج هذه البراهين، من وين جابها، بطريقة يعني يجعلك غصب عنك تنطعم معه. أذكر هذا أن ابن القيم رحمه الله تعالى لما تعرض لمسألة وهي من المسائل الفرائد عند ابن القيم، وهي مسألة فناء النار، قرأت مع ابن القيم في البداية وأنا مستحضر أن هذه المسألة مسألة إجماعية، وأصلا كلام ابن القيم يعني لن يرقى إلى الاستدلال المقنع. لكن والله أنا بدأت القراءة وأنا معي قلم، أريد أن أسجل النقاط التي يمكن أن يرد على ابن القيم فيها. بعد أن أتممت 20 صفحة وضعت القلم على جنب، مسكت الكتاب، بدأت أبحر مع ابن القيم في استدلالاته العجيبة بطريقة يعني مالك إلا أن تقول سبحان الله. والله لو ما في هالمسألة إلا الإجماع لسلمت معك ابن القيم فيما تقول. يعني هذه الملكة الموجودة عند هؤلاء، بحيث أنهم يطوعون كل ما يمكن أن يمر على الإنسان، اللغة، العقل، القرآن، السنة، طريقة الاستدلال بالبحث عن مناط الاستدلال في مثل ما يستدلون به، عجيب، طريقة عجيبة جدا. أنت لما تكون مستحضر لهذه الشخصيات وكتاباتي وتقرأ العقاد تجد أن القاسم مشترك بينهم، إلا أن هؤلاء ممن ذكرناهم علماء أجلة من علماء الشريعة، والعقاد طبعا له فكر خاص، العقاد الليبرالي والهوى، وبقي على هذا حتى توفي. أنا ضد تماما من يقول أن العقاد أصبح إسلاميا، لا 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 أبدا. العقاد الليبرالي مؤمن بفكرة الحرية وداعم لها ومؤيد لها، بل أغلب معاركه الأدبية والسياسية قائمة على هذا المبدأ، وله آراء معينة في بعض مسائل الشريعة، لكنه لم يكن في يوم من الأيام كاتبا إسلاميا. أنا ضد هذا تماما.
عجيب جدا. طيب ليش نسبوه إلى الكتاب الإسلاميين؟
ليه لكتاباته الإسلامية طبعا. هو كتب في مجموعة في جملة من الموضوعات التي أصبحت ممكن نسميها موضة موضة الكتابة في الإسلاميات في ذلك الزمان، فكتب العقاد فيها مثل ما كتب غيره، لكنه أكثر فيها لأن الموضوعات الإسلامية موضوعات مستجلبة، بعضها يجلب بعض.
صح.
ولما تكتب في مسائل تخرج لك مسائل أخرى، وأن تكتب الأفكار الإسلامية مترابطة.
صح.
فتكتب مثلا يعني كتب في التفكير فريضة إسلامية، كتاب مبدع وجميل جدا. صح. تناول فيه طريقة التفكير وعناية الإسلام بطريقة التفكير والتدبر وعلاقتها بالعقل، وكيف الإنسان يستطيع أن يستخرج المعلومات من عدد من المسائل، يعني مبدع وحقيقة في هذا الأمر. وتكلم عن الإسلام، الديمقراطية والإسلام، تكلم عن عدد يعني موضوعات غير العبقريات طبعا.
جميل.
عبقرية موضوع آخر. فهو كتب عن وأيضا رد على المطاعن التي أثيرت على الإسلام. فالذي يقرأ إسلاميات العقاد يظن أنه كاتب إسلامي، وفي حقيقة الأمر ليس كاتبا إسلامية، وكاتب الليبرالي كتب في الكتابات الإسلامية. هذا رأي طبعا شخصي، لا حد يزعل علي.
هو هنا رأي
هذا رأيي أنا، لأنه يعني العقاد له مقالة نشرها في الرسالة بعنوان هذه هي الأغلال، معلقا فيها على كتاب عبد الله القصيمي. العقاد في هذه المقالة طبعا يسفه تسفيها، الله لا يحطك مكانه، يسفه بالقصيمي تسفيه شديد جدا، لكنه يقول أن الفكرة التي عرضها القصيمي جيدة ومدعاة اللي ينظر فيها وتأمل فيها، لكن هو سخيف وتناول من هذا الجانب يعني. فالعقاد يعني ليس كاتبا إسلاميا، يمكن أن نقول أن
يعني تجريديا يأخذ الفكرة بس ما هم الأمور الأخرى.
والعقاد فيلسوف قد ينتقد من هذا الباب،
الشعر،
من باب الشعر.
وهذا المدخل تقريبا الوحيد كان له،
ما له مدخل الآخر عموما يعني. لن يستطيع. فأخذ في الشعر وبدأ بكتابة، كتب 7 مقالات ونشرها باسم مستعار بقلم إمام من أئمة العربية بهذا العنوان.
عجيب.
اسمه على السفود يعني. أنا ما ودي أقول كلام يعني ممكن يزعل علينا بعض الشباب، لكن عموما يعني هذه المقالات التي نشرت فيها من الإسفاف في النقد حد لا يمكن أن يطاق حقيقة، وفيه من استخدام المصطلحات البشعة والتهكم وألفاظ نابية جدا يعني استخدمت في 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 هذا الكتاب، في هذه المقالات. والدليل على أن هذه المقالات هي، وهذا رأيي الشخصي، أنها سبة في تاريخ الرافعي ووصمة عار في مسيرة الرافعي الأدبية، أنه لم يذيله باسمه، لم يذيل هذه المقالات باسمه، بل جعلها باسم مستعار، وهي خصومة شخصية يعني، هو عداء شخصي فنتج من هذه المقالات. لما توفي الرافعي رحمه الله طبعا ما رد عليه العقاد، عقد أعرض عنه تماما.
هل كان يعرف أن الرافعي ولا أن
كل من كان في مصر يعرف أنه الرافعي، لكن العقاد أعرض عنه بسبب ما فيه من الإسفاف حقيقة يعني، في إسفاف وفي كلام بذيء جدا يعني، يمكن لمن أراد أن يطلع يقف على شيء منها. أنا ما أستطيع حقيقة أن أقول بعض المصطلحات التي استخدمها لأنها يعني مصفة جدا. العقاد أعرض عن الرافعي فما رد عليه في هذه المقالات بالذات، لكن جرت بينهم خصومة أخرى ونقاشات ورد وجذب. كتب فيه الرافعي مجموعة من المقالات ورد العقاد عليه، لكن لما توفي الرافعي رحمه الله تعالى كتب الأستاذ سعيد العريان مجموعة من المقالات في مجلة الرسالة عن الرافعي، هي سيرة ذاتية للرافعي، كتبها العريان بطلب من محمود شاكر رحمه الله تعالى أبو فهر. فلما وصل إلى خصومة الرافعي مع العقاد صفر العريان مع الرافعي، فأغضب هذا المدرسة العقادية، فانبرى للدفاع عن العقاد وعن مدرسة العقاد وعن فكر العقاد سيد قطب. وكان في ذيك الفترة يعني مريدا ومحبا للعقاد، وكان يكتب في النقد الأدبي ما بعد توجه الأخير. هذه كانت في الثلاثينيات، في نهاية الثلاثينيات، فكتب 43 مقالة.
سيد ولا
سيد
دفاعا
43 مقالة. ابتدأها بالرد على سعيد العريان، ثم قال سأنظر في أدب الرافعي، وبدأ
خذها فرصة
يكيل للرافعي بنفس المكيال الذي أكاله للعقاد، لكن لم يصف ما استخدم مصطلحات سيئة، لكنه جرده من كل معنى للأدب، بل جرده من الحياة. وحقيقة كان نقد السيد قطب للرافعي نقد شديد جدا. طبعا دخلوا معه في معركة الرافعيين قاطبة، محمود شاكر، سعيد العريان، علي الطنطاوي رحمه الله تعالى جميعا وغيرهم، دخلوا مع سيد في هذا المعرف. كان يكتب المقالة، يقدم فيها بمقدم، يرد على واحد منهم ثم يكمل. موضوعات مقالاته ل 43 مقالة موجودة في الرسالة، كلها تدور في أدب الرافعي وأدب العقد، لأنه لما انتهى من نقده لأدب الرافعي والرد على الرافعيين، انتقل بعد ذلك إلى الجماليات الموجودة في أدب العقد، فبدأ يتناول أدب العقد الشعري.
الشعري بس
الشعري. إيه نعم، تناول أدب العقاد الشعري، وبدأ يبرز جماليات هذا الشعر، وأنه أصلا أنتم من الرافعيين وأنت يا الرافعي ما تفهم أدب العقاد، أدب العقاد أرقى منك بهذه الصفة يعني. فكان يبين أن العقاد شاعر فيلسوف، فهو يفلسف المسائل، ولما يذكرها بهذه الطريقة أنت الرافعي لن تدرك هذا المعنى لأنه أرقى منك. فهذا الذي أغضب الرافعيين. استمرت المسألة بهذه الطريقة. لما نقارن مثلا أدب الرافعي مع أدب العقاد، حقيقة المقارنة فيها نوع من الإجحاف والظلم.
ليش؟
الرافعي كتب في فلسفة الحب مجموعة من الكتب، وله المقالات، وله تاريخ أدب العرب. لما تنظر إلى فلسفة الحب مثلا، هذا القاسم المشترك بينه وبين العقاد، وتقرأ في فلسفة الحب عند العقاد تجد بونا شاسعا بينهما. الرافعي يمكن أن تقرأ لن تخلص منه بنتيجة، لن تخلص منه بنتيجة، بل أنا لا أحصي عدد من قرأ هذا الكتاب، هذه الكتب في فلسفة الحب، ثم قال تعب رأسي ولم أعرف ماذا يريد الرافعي، سواء بلفظها أو بمعناها. الرافعي اعتمد الغموض في هذه الكتابات بشكل مزعج جدا. فكانت الردود عليه أنه الحب معنى سام شريف جميل ومعنى واضح، فلماذا تعقده؟ الحب ليس له تعريف عند العشاق إلا أنه هو الحب. فلما تأتيني الآن وتبدأ تفلسف هذا الحب بطريقة غريبة وعجيبة، يعني إيصال الفكرة يكون بالتبسيط لا بالتعقيد، فلن تخرج من الرافع في فلسفة الحب على معنى يمكن أن تقول معنى مستحسن جميل أبدا. هو مجموعة تراكيب ألفاظ فيها نوع من العسر، مثل ما كان يصفه طه حسين أنه الرافعي حينما يريد أن يكتب فكأنه يشبه بالمخاض عند المرأة الحامل، لأنه يتعسر تعسرا شديدا جدا، ثم يخرج مجموعة من الألفاظ والمصطلحات والتراكيب عسرة وغريبة. وطبعا هو مبدع الرافعي، وهذه كلمة حق، هو مبدع في ابتكار الألفاظ، صح، ابتكار التراكيب الجميلة جدا، لكنه في فلسفة الحب عقد المسائل تعقيدا شديدا جدا. فلا يمكن أن يقارن مثلا الأدب العقاد بالرافع في مثل هذا الجانب. مثلا الرافع يتميز عن العقاد بعنايته بالألفاظ، هو معتني جدا بالألفاظ، مبدع للألفاظ، له تركيب جميلة، له إبداعات رائعة، يمكن أن يستخلص من هذا معجم خاص بالرافعي. هذا لا تجده عند العقاد حقيقة، لأن العقاد يرى أن الألفاظ يقدرها أي إنسان، والعبرة ليست بالألفاظ بل العبرة بالمعاني، وهذا على هذا تدور يعني فكرة العقاد. العقاد يقول أنا يهمني أتصل الفكرة، تصلها بلفظ بليغ، تصل بلفظ أقل منه بلاغة، ما يهم، أهم شيء أن الفكرة تصلت. ولذا أغلب كتابات العقاد سهلة سهلة وفي متناول اليد، وهذا تجده مثلا عند أحمد أمين. أحمد أمين يعتني بهذا الأمر عناية شديدة جدا، يوصل الفكرة بأبسط طريق ولا يحفل كثيرا بالألفاظ. الذين كانوا يحفلون بالألفاظ ويعتنون بها عناية شديدة جدا مع عنايتهم بالمعاني هم مجموعة من الشخصيات. شخصيا أنا شخصيا لا أرى الرافعي منهم، لا أرى الرافعي منهم، وليعذرني الرافعي، أنا أرى أن الرافعي يعني جعل همه كله في الألفاظ في التراكيب. يعني قد يبني لك تركيبا جميلا بديعا في غاية الروعة والجمال والمعنى سخيف، وقد يبني لك يعني يبدع لك ألفاظ جميلة لكن المعاني بسيطة جدا يعني ما تحتمل هذا كله.
ليس هذا إبداعا؟ يعني حتى المعنى السخيف يمكن قد يرفع من معناه بهذا اللفظ.
يعني أن تصل إلى المعنى الذي تريده بأبسط من هذا، ما تحتاج إلى هذا العسر، ما تحتاج إلى هذا العسر أن توصل الفكرة التي تريد أن توصل المعنى الذي تريده بأيسر من هذا بكثير. الذي جمع بين الأمرين في العناية بالألفاظ والتراكيب والعناية بالمعاني من وجهة نظري سيدهم وإمامهم في هذا الأمر في القرن الماضي هو أحمد حسن الزيات. أحمد حسن الزيات هو بحق من يطلق عليه أديب القرن الماضي، فهو أديب، وأديب متمكن، وأديب يعني عجوبة، جمع مع الأسلوب القديم الرائع الجميل الذي يعني لا يمكن أن تفرق بينه مثلا، وتوحيدي الجاحظ في براعة الكتابة وجمالية الأسلوب، ولا أيضا في المعاني السامية الجميلة. هذا قراءتك للزيات تفيدك من كل النواحي، جميل جدا قراءة الزيات في هذا الأمر. عندك مثلا الملاكم الأدبي زكي نجيب، عفوا زكي مبارك له عناية بالألفاظ وكذلك له عناية بالمعاني، لا يرقى إلى مستوى الزيات طبعا، لكن عنده عناية بهذا الأمر. تجد مثلا الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى على أن مدرسة الرافعي مؤثرة فيه تأثيرا واضحا، في معجم مطبوع اسمه معجم أبو فهر، ومعجم للألفاظ والتراكيب الموجودة عند محمود شاكر رحمه الله تعالى مطبوع، لأنه كان يعتني بشرح ألفاظه رحمه الله تعالى. فتجد في هذا المعجم يعني سيل من الألفاظ والمعاني والتراكيب الجميلة الإبداعية، وأيضا فيه نوع من السك الجميل هذا. لكن ما تجده مثلا على سبيل المثال عند الشيخ علي الطنطاوي. الشيخ علي الطنطاوي هو صاحب المدرسة المشهورة المعروفة السهل الممتنع، صح. الشيخ له أسلوبه الخاص متأثر بمدرسة الرافعي، لكن أيضا يعتني بالمعاني، أسلوبه سهل جدا يسير. أسلوبه هو والأنيس منصور يعني فيه نوع من السلاسة، يعني تقرأ ما تمل حقيقة، صح. لكني أنا وجدت، لأني أنا أخذت مشروع الشيخ علي الطنطاوي قرأته كاملا، وحاولت أني أرتبه زمنيا على حسب اجتهاد مجاهد في ترتيب كتب جده، وقرأته وانتهيت بالذكريات. يعني ما أخفيك سرا أني مليت وأنا أقرأ للأمانة، يعني لأن المدرسة هذه مدرسة الرافعي تعتني بالتوصيف كثيرا، بالأوصاف، أوصاف المشاعر، أوصاف الحارة، أوصاف البيت، أوصاف القلم، أوصاف الكثرة من هذه الأوصاف، خصوصا إذا كنت تقرأ مشروع فهذه يتكرر معك بشكل كبير جدا، يصيبك بالملل، تصيبك بالملل، تقرأ مقالات كثيرة جدا للشيخ علي الطنطاوي، تستفيد منها أسلوبا عاليا جميلا جدا، لكن ما تخرج منها بطائل معرفي، ما في يعني لا تخرج منها بالمعرفة العالية، ما هذا قليل. هذا لا تجده عند العقاد، هذا لا تجده عند العقاد أبدا. العقاد أي مقالة تقرأها، أي كتاب تقرأه، لابد أن تستفيد، إما أن تستفيد معلومة جديدة، أو تستفيد لمحة، تفسير، شرح، ربط. هذا لم أره إلا عند العقاد أبدا. تجده مثلا عند أحمد أمين في كتبه، ليس في المقالات، تجده في كتبه لأنه اعتنى بكتبه عناية شديدة جدا. تجد هذا مقالاته يعني متفاوتة، ليست سواء، في أشياء جميلة رائعة، أشياء معرفية فلسفية فكرية تاريخية، وفيه مقالات عادية يعني. ما تجد مثلا عند زكي مبارك، زكي مبارك لما حورب في عيشه رحمه الله تعالى، وفصل من الجامعة، أو لم يعاد تجديد عقده بسبب طه حسين، وله معركة شديدة جدا مع طه حسين، ولما أصبح مدرسا في الجامعة، أستاذا في كلية الأداب، جاء طه حسين فأصبح عميدا للكلية. فلما انتهى عقد الدكاترة زكي مبارك، وكان يسمى الدكاترة لأنه يحمل 3 شهادات دكتوراه، قال طه حسين: أنا لم أبرم معه عقدا فلا أجدده. ففصل من الجامعة. لما فصل من الجامعة ضيق عليه عيشه حقيقة، وأيضا فصل من كذا مكان، فأصبح رزقه على المقالات، فكان يكتب في اليوم 3-4 مقالات وينشرها في الجرائد. هذا الكم الهائل من المقالات، يعني بلغت مقالاته أكثر من 2000 مقالة. المقالات هذه التي بهذا الكم الهائل تفقد حقيقها، يعني تفقد مكانتها العلمية، ما يكون في فائدة، يكون بس مجرد كلام. هذا تجده عند أنيس منصور. أنيس منصور مكثر جدا من المقالات، اللي يكتب مقالة يوميا هو. كثير من المقالات تقرأها ما تخرج منها بفائدة أبدا. صحيح هي مفيدة ممتعة من ناحية أنك تستأنس بها وكذا، بس ما فيها فائدة. تكرار هذا يعني آفة عند أنيس منصور. تجد المعلومة يكررها في 70 كتاب، وفي كل مرة تجدها بشكل مختلف.
عجيب. أنا هذا يدعوني إلى سؤال، إنه هذا النفس من المشاكسة الأدبية، هل هي حالة صحية للساحة الأدبية؟ يعني العقاد ما في، يعني طه حسين، الرافعي، أسماء كثيرة، أول شيء دافعها الشخصي لهذه المشاكسة، ثم جانب آخر، هذا النقد الموجود في الساحة الأدبية، هل هو صحي؟
وبلا شك أنه صح. المسائل التي تثار في الساحات العلمية والأدبية بلا شك أنها صحية، لأنها تحرك الباحثين والكتاب والعلماء إلى البحث والتنقيب والنظر والردود. هذه مفيدة في الحراك العلمي عموما، ولكنها في زمانها، في وقتها، في لحظتها تسبب خصومات شخصية بين الناس. نحن الآن نتكلم ونحن في يعني 1443 للهجرة، وأمامنا هذا التراث موجود. حقيقة المعارك هذه لها لذة لما تقرأها، وتحاول أن تستشعر تلك الفترة، يعني كأنك أنت الآن في مصر، في القاهرة، وتذهب إلى الدكان وتشتري العدد هذا اليوم الذي نزل من الرسالة لتقرأ ما جرى في، أو تقرأ ما موجود في الثقافة مثلا وغيره. يعني هذا الجو لا تجده إلا في المعارك الأدبية، وإذا خصوصا إذا قرأت بالترتيب الزمني الحقيقي لها، تستشعر الحدة والرد وكذا، وقال فلان ورد عليه، يعني لها حقيقة. وأيضا أنتجت لنا أشياء جميلة جدا. لما تعرض أحمد أمين للأدب الجاهلي والأدب العربي القديم بنوع من التسخيف، رد عليها زكي مبارك بمقالات في غاية الروعة، طبع مؤخرا باسم جناية أحمد أمين على الأدب العربي. مسك أحمد أمين من بداية كتبه التي ألفها عن تاريخ الثقافة إلى فكرته عن الأدب العربي، وبدأ يبين أصلا أنت عالة على الأدب، وأنت أصلا جنيت على الأدب العربي، وأنت كذا وأنت كذا. لكنها من ناحية الأسلوب، أسلوب زكي مبارك طبعا جميل، أسلوبه في غاية الجمال، وأيضا هو الملاكم الأدبي، ما يعني ما بقي شخص إلا وتعارك وياه، وأيضا المعركة محببة إلى النفس عن اللغة العربية وعن الأدب العربي، ومعركة بين شخصيتين كبيرتين. طبعا أحمد أمين لم يرد عليه، ما رد عليه، كتب مقالة واحدة يعني يتأسف فيها على التجني وكذا، لكنه لم يعمد إلى الرد على زكي مبارك. ومن يحارش زكي مبارك؟ طبعا ما أحد يستطيع يحارش. فالجو الأدبي يستدعي مثل هذه المعارك، معارك كبيرة بين شخصيات كبيرة ولها أثر. يعني لما يكتب، لما تكون معركة بين شخصيتين كبيرة وكل منهم يكتب ليثبت وجهة نظره ويرد على النظرة المقابلة، إيش راح تخرج بنتيجة؟ أكيد نتيجة جميلة وعالية، خصوصا في جو مشحون في إثبات الوجود العلمي والأدبي والمعرفي والعقلي أيضا. لابد أن تخرج بنتائج في غاية الجمال والروعة. هذا ما أنتجته لنا المعارك الأدبية والمعارك الفكرية والمعارك السياسية في ذلك الفترة.
النقد سابقا حاضر، اليوم غايب تقريبا أبو خالد.
نعم.
ما الذي جنى هذا الغياب على الأدب؟
والله ليظهر لي أنه الجدية هي السبب الأساسي في غياب كثير من الأشياء التي كانت موجودة وجميلة. غياب مفهوم الأدب أصلا بشكل عام، أصبح الأدب في زماننا متركز فقط على الرواية، هذا خطأ بحد ذاته. يعني يا أخي المقالة فن أدبي جميل، المقامة كذلك، الخواطر جميل. خواطر الأدبية سلوب جميل في الكتابة، الرسائل الأدبية أصبحت شبه معدومة الآن. شبه معدومة، على أن الوسائل الآن وسائل التواصل سهلت هذا الأمر، سهلت. يعني يمكن الآن أن تراسل من تشاء بضغطة زر، يجيك الرد أيضا بضغطة زر، ما تحتاج أنك تكتب بوسطة وترسلها وتنتظر شهرين إلى أن تصل الآن بشكل يسير جدا. لكن يظهر لي أن الثورة المعلوماتية والثورة الإلكترونية التي نعيشها أخذت حقيقة من جدية القراء، من جدية الكتاب، من جدية تناول هذه القضايا بنوع من بنوع من الاحترام الذاتي والاحترام للقارئ. يعني تجد الآن في معارض الكتب كل سنة كمية كبيرة جدا من الكتب، روايات روايات روايات، وبعض الناس يكتب خواطر. تقرأ ما تجد يا أخي فيها الروح الحقيقية للأدب، ما تجد. تجد كلام غث، فكرة سامجة، الأسلوب رديء، بعضهم يكتب بالعامية. يا أخي العامية وجدت للتواصل ما بين الناس، لم تجعل للكتب. الكتب تكتب باللغة العربية الفصيحة، اعتز يا أخي بلغتك، اكتب بالفصحى، وله بأي فصحى، لا، اعتمد إلى الكتابة باللغة الفصيحة البليغة. ابحث عن العبارة الجميلة التي تؤدي معناك بنوع من الطرب، يعني وأنت تقرأ تطرب لما تقرأ. لأن الأدب ليس فقط هو إيصال معلومة، هذا يستطيع أي إنسان. الأدب هو أن توصل المعلومة بأجمل عبارة ممكنة، أن تفلسف المسائل بعقل الأديب لا بعقل الفيلسوف. عقل الأديب الذي ينظر إلى جماليات كل شيء. الأديب الحق هو الفنان، هو الذي ينظر إلى كل شيء ويستخرج منه الجماليات. هذا شبه مفقود الآن حتى في الشعر. حتى في الشعر، يعني الآن الشعر اللي موجود شعر جيد وجميل وممتاز وماشي بين الناس، ما عندنا إشكالية في هذا، لكن هل يرقى إلى أن يصل إلى مصاف الشعر القديم مثلا؟ لا نتكلم عن الشعر القديم. هل يصل إلى مصاف مثلا الشعر القرن الماضي؟ هل يصل إلى مثلا إلى جماليات شعر البارودي أو أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، يا أخي الجواهري مثلا،
عبد الرزاق حديثا مثلا؟
يا سيدي أسعف فمي ليقول في عيد مولدك الجميل جميلة، أسعف فمي يطلعك حرا ناطفا وليس مداهنا معسولا. شوف، حرا ناطفا وليس مداهنا معسولا. شوف، ربط لك بين العسل والمداهنة والمعسول. يا أخي هذه لا تجدها عند، مع احترامي الشديد لجميع الشعراء ومن سلك هذا الطريق، إلا أنهم معلش إما وصلتم إلى هذه الدرجة في الجمال فأنتم عندي لستم شعراء، عند غيري بكيفكم. لكن حقيقة أنا الشعر الذي أسميه شعرا حقيقيا هو الذي يلامس شعوري أنا، مو بلا شك أن الشعر لا يكون شعرا إلا إذا قيل عن شعور، لكن يعني أنا أزيد وأقول أيضا الشعر الحقيقي هو الذي يلامس شعوري أنا القارئ.
صح،
لأنه إن لم يلامس شعوري، شعورك أنت ما لي علاقة فيه، أنت شعرت بشيء فقلت فيه، هذا ما يهمني. أنا يهمني أني إذا قرأت أمرا، إذا قرأت شعرا، أن يلامس حقيقة ما أشعر به أنا، يلامس شعوري أنا، أستشعر على أقل تقدير شعورك أنت وأنت تقرأ وأنت تكتب. هذا لا أجده حقيقة عند 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 شعراء المعاصرين. الرواية، وكم من رواية رأيناها في معارض الكتب، كم هائل جدا من روايات، إيش تدور عليه؟ الحب، الخيانة، ما أدري إيش، ما في فكرة إبداعية جديدة من ناحية الأفكار، ما في سرد روائي متميز، ما في. يعني أستثني من هؤلاء كلهم الدكتور منذر القباني. منذر القباني يعني بحق لابد أن نسميها الروائي السعودي الجميل. جميل، رواياته جميلة
حتى آخر نتائج.
حتى آخر نتائج حقيقة هو مبدع. الأفكار التي يستخرجها، طبعا هو نهج خاص، وهو منهج رواية دافنشي وغيرها، في الاعتماد على فكرة حقيقية يبني منها رواية.
صح،
وهذه حقيقة فكرة جميلة جدا في غاية الروعة والجمال، لكن الحبكة الروائية عند الدكتور منذر حرية بالإعجاب، ما أنا ما رأيت مثله مثلا من الكتاب الروائيين الشباب، ما وجدت. منذر متميز للأمانة، إنتاجه على قلته، يعني ما هو مثل غيره. يعني بعض الناس شفناهم ينتجون في السنة 3-4 روايات، لا يعني هو مقل من ناحية لكنه مبدع من ناحية الأفكار، من ناحية السرد الروائي. غيره تجد روائيين روائيات اسم، لكن في المضمون ما في، ما هي الأفكار الإبداعية الموجودة، ما هو ما هي الجمالية في السرد. يعني أنت، أنا قرأت رواية مؤخرا ولا حتى أنك تقول أنها رواية صعبة شوي، لكن هي قرأت يعني ما تسمى رواية لأحد الكتاب مؤخرا. أنا جاني شوي يعني خلينا نسمي شلل فكري شوي، أنه دخلني في حيطة على قولتهم، انتقل من فكرة إلى فكرة دون أي مبرر ولا انسياب. طيب وين الحبكة الروائية؟ أنت الآن، أنا كنت في الغرفة هذه، وش اللي جابني في الغرفة ذي؟ أنا كنت أتكلم مع هذا، إيش اللي جابني مع هذا؟ ما في انتقالية، ما في أريحية في الرواية، تقرأها وأنت مشدود. أيضا طبعا الأسلوب والكتابة هذا شيء أساسي، تجد يعني ملل وأنت تقرأ في 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 الرواية العربية، فهذا يفقد حقيقة يفقد الطعم الجميل للأدب القديم، ما تجده حقيقة. يعني أنا أستمتع ومحب وأقرب بنهم للروايات الغربية، تعجبني، لأن ما زالت إلى الآن الرواية الغربية متماسكة وجميلة، وفيها صراحة إبداعات فائقة أنا أتمنى أن أجد كتاب سعوديين أو خليجيين بشكل عام أو عرب يعني ينحون هذا المنح الجميل، يعني مثل نجيب محفوظ سيد الرواية الأدبية بلا منازع. لكن أنا أرى أن العرب توقفوا عند نجيب محفوظ للأمانة، ونجيب محفوظ يصدق عليه أنه أديب مصري بحق، وأديب مصري لأنه يعني حبس نفسه في البيئة المصرية لم يخرج منها، بينما أنا مثلا خليجي أريد أن كاتب مثلا يكتب لي مو بس كل نتاجه عن البيئة التي يعيش فيها، لا، أكتب في بيئتك وأكتب في بيئة غيرك، أنت عربي، يعني حاكني مثلا عن العربي غير المنتمي إلى أي بلد، كيف مثلا في ذهابي مثلا إلى أوروبا، كيف مثلا معيشته العامة، معيشته الخاصة، طريقة وكذا، تعاطيه مع الحضارة، تعاطيه مع الأفكار والعلوم. يعني أريد أن أستشعر وأنا أقرأ أنني أن هذا البطل في هذه الرواية يلامس شيئا من شخصيتي، أريد أن أستشعر هذا، أنا لا أجده في الرواية العربية المؤخرة للأسف الشديد، أجده عند الكتاب الغربيين أكثر. عودا على بدء، العقاد لم يكتب في الرواية.
ماذا عن سارة؟
عاد سارة هذه قصة ثانية. هو لم يكتب في الرواية العربية، هو كتب في القصص في مجموعة من كتبه، له فيه فصول، له مجموعة من الفصول موجودة في عدد من الكتب تناول فيها قصص، كان يريد أن يوصل فكرة معينة فيتناول بطريقة قصة، لكنه لم يعمد إلى الكتابة كقصة مفردة مما يصنف الآن بالقصص الأدبية القصيرة أو الروايات. سارة لها بواعثها الخاصة ولها ما يتعلق بها، يعني سارة هي عبارة عن مقالات منشورة مفرقة، هي ترى لم تكتب كتلة واحدة، هي جمعت بعد ذلك وكتبت سارة. سارة ليست رواية بمعنى الحرفي للرواية، لا، هي أشبه بالقصة الذاتية، يعني يمكن أن نضمها مع الكتب الأربعة،
الأربعة اللي ذكرنا،
نقول خمسة
ما شاء الله عليه.
الخامسة هذه متخصصة جدا، هي قصة حب العقاد. العقاد أحب مرتين، أحب سارة وأحب هند المذكورة أيضا في الرواية. قصته مع سارة، كيف التقاها، كيف أحبها، كيف غضبت منه، كيف تفارقوا، وحبه لمي اللي هي هند في الرواية، مي زيادة، وسارة هي كذا داغر اسمها، أظن اسمها إياس أو كذا، ما أدري نسيت اسمها، بس داغرية،
أليس داغر تقريبا
أتوقع. مي زيادة هي هند المذكورة في الرواية. طبعا هذا حافظ سره طاهر الطناحي، ذكر هذا وصرح به، لأنه لا يعرف عن قصص العقاد الخاصة إلا طاهر الطناحي. وعموما طاهر الطناحي ترى له مجموعة من الكتب التي خصصها عن العقاد. مي زيادة يذكر طاهر الطناحي أن العقاد يقول أنها أحبته حبا شديدا إلى درجة أنها غارت من حبه من سارة. وحقيقة يعني مي زيادة لها قصة يعني حري بها أن تفرد لوحدها. مي زيادة هي يعني يمكن يصدق عليها مثلا نقول هي جابت روس الكبار على قولتهم. هي الحقيقة جابت روسهم، يعني مي زيادة أديبة لبنانية نصرانية سكنت مصر، قيل أنها ولدت في فلسطين، أظن ولدت في فلسطين، انتقلت إلى مصر، فمثقفة أديبة تكتب بعدد من اللغات، ليست لغة واحدة، أكثر من لغة. كان لها صالون أدبي، الصالون الأدبي هذا يحضره الكبار، أدباء، مفكرين، فلاسفة، شعراء، بعض السياسيين، والجميع أغرم بها. في زمن كان الحجاب سمة عامة في مصر، وهذه متبرجة ومتعلمة وأديبة ولسانها معسول ولبنانية، فجاءت في جو مع هؤلاء فأغرموا بها جميعا، أحبوها كلهم. ويعني من ضمن اللي أحبوها طه حسين والرافعي، الرافعي عدل قصة مع
محمد عبد الله عنان كاتب،
اي كلهم حتى العقاد،
ما بقي احد.
العقاد حضر ندوتها اكثر من مره ثم هجرها تماما. الرافعي كان يخرج من طنطا، يركب القطار يروح للقاهره بس عشان يحضر ندوتها ويرجع، ومع هذا كان لا يسمع رحمه الله تعالى، لكن كان يمني نفسه بمطالعتها والنظر إليها، وكان يكتب لها رسائل في كتاب خرج مؤخرا عن الرسائل المجهولة لمي زيادة، أحصيت فيه ما يقارب تقريبا 24 أو 25 رسالة أرسلها الرافعي لمي زيادة ما ردت عليه ولا رسالة، وكان يكتب لها. وكان يقول سعيد العريان أنه بعض ما تكتبه مي زيادة في الصحيفة كان يقول الرافعي تقصدني، فكان يظن أنها تحبه حقيقة، وهي لم تكن تحبه، يعني هي أغرمت برجل لم يكن في مصر أصلا. بل كان بينه وبينها بحار ومحيطات، واستمروا في حبهم 20 سنة لم يرها ولم تره، اللي هو جبران خليل جبران. العقاد يزعم أنها أحبته حبا شديدا حتى غارت من سارة، وكان سبب غيرتها هذا هو سبب الفراق بينهم. هذه هي قصة سارة بتلميحاتها وكل الحبكة اللي موجودة فيها. حقيقة لا يمكن أن يقال أن سارة عمل أدبي روائي، يعني ما مو بهالحرفية، هذه هي عمل روائي تجوزا في قصة حب لشخص أشبه بالسيرة ذاتية، لكن السيرة ذاتية مخصص يعني في 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 حبه وعشقه. لكنها لها مكانة يعني، ولها طريقة العقاد في 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 سرده للمواقف وتعرضه للانطباعات الشخصية والتفاعلات النفسية، طبعا مبدع هو في هذا.
جميل. لك الشعراء في كل واد يهيمون،
نعم،
ولكن العقاد يهيم وهو غير شاعر. ما رأيك بما قال مارون عبود، خاصة أن ذكرنا الشعر قبل قليل؟
طبعا كلمة مارون عبود تحمل على عدة محامل. ليس بشاعر لا يقصد منها أنه ليس بشاعر، أي أنه لم يكن شاعرا، وإنما قد تحمل على أنه يهيم غير شاعر بنفسه أنه يهيم.
هذا مخرج محب يا أبو
خالد. بلا شك هذا مخرجه عندي يعني. العقاد كتب في الشعر، وليس لزاما أن يكتب العقاد في الشعر على ما يريد مارون عبود، أو على ما يريد الرافعي، أو على ما يريد نقاد الشعر في ذلك الزمان. لا، العقاد قال أنا ألتزم بما يلتزم به الشعراء وهو العروض والقافية، لكنني أنا أكتب ما أشعر به، والذي يشعر به يكتبه بطريقته رحمه الله تعالى. أعجبك ما أعجبك هذه مسألة ثانية، لكن هل ما كتبه شعر أو ليس بشعر؟ أنا من وجهة نظري أنه شعر، لكن ليس بالشعر العالي الذي ينافس به مثلا الشعراء الكبار. لا، هو عنده شعر، شعره في بعضه جمال وفي بعض الآخر يعني نطويه ولا ننظر إليه، لكن عنده أشياء جميلة. يعني مثل ما يقول رحمه الله تعالى، إذا استصعبت نفسي وضاقت فجاجها ولاحت لمرأى العين كالجبل الوعري، فلا تنكروا منها جفاء ووحشة ولا ترجموها بالقبيح من الكبر، فتلك ظلال الناس فيها ودونها، طبائع كالماء النمير إذ يجري، ولولا صفاء الماء ما علقت به مشابه من أوعار شطآنها الغبري.
جميل.
هذا من يقول أنه ليس بجميل مثلا؟
لا.
ويقول أيضا وأنا لمرآة لما في زماننا تحدث عنه حيث ندري ولا ندري، تفيض لنا أفراحنا من نفوسنا وما فاضت الدنيا لنا بسوى الشر. العقاد له طريقة في كتابة الشعر، هو يكتبها على نمط قريب من المعري، يكتب الشعر الفلسفي، يفلسف المسائل فينظمها شعرا. قد لا يبدع من ناحية الألفاظ والسلاسة والجمال اللي في الشعر التي هي أسس قوامه، لكن يبقى أنه شعر، يبقى أنه شعر منظوم، شعر مقفى موزون، لا يلقى إلى شعر مثلا أحمد شوقي، ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني يؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجمي. في فرق طبعا، فرق في السلاسة، فرق في الجمال.
هذا شعر
اللوصول. هذا شعر. هذا لا أنكر أنه شعر، لكن العقاد أيضا عنده أبيات جميلة، عنده شعر جميل.
يعني أحس أنه يعني في جفاف شوي، عرفت اللي الشعور، هذا السلاسة اللي
قد يكون
الشعر.
هذا سبب
لأنه منطقي مثلا يعني.
قد يكون لهذا عدة عوامل أو أسباب. أولا الجدية الموجودة في طبع العقاد قد أسكبته نوع من الصلافة والجفاء والشدة التي لا يتقبلها مثلا الشعر الرقيق. شعر رقيق جميل هو عبارة عن شعور حقيقي يبثه الشاعر في 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 الأوراق، فهو لابد وبطبعه أن يكون شعرا رقيقا. هذا لا يمكن أن يتوافق مع الشخصية الجلفة، الشخصية الحادة الجادة، هذا صعب جدا. وهذا تجده مثلا عند محمود شاكر رحمه الله تعالى. محمود شاكر شاعر، شاعر من الطراز الأول، لكن الجدية الموجودة عند محمود شاكر مثلا أسكبت شعره نوع من الصلافة، هي موجودة مثلا عند 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 الشعر الرقيق اللي موجود عند حافظ إبراهيم، أحمد شوقي، الجواهري، غيره ممن ذكرنا، عند المتنبي مثلا، هذا مو موجود عند هؤلاء. لكن هي الجدية تكون هذه نتاجها مثلا. أيضا العقل الفلسفي، العقل المنطقي الذي لا بد أن يمنطق الأمور ويفلسفها ويجعلها بطريقة منظمة بطريقة تفكيرية معينة حتى يصل إلى مقدمات ونتيجة، هذه لا يمكن أن تكون مع الشعر. هذا موجود مع العقاد، موجود بكثرة عند المعري، لكن المعري بسبب لغته الجميلة وإبداعه اللغوي طغى هذا أيضا، لكن المنحة واحد، هي فلسفة الشعر بطريقة معينة.
جميل جدا. احنا من بداية الحلقة ابو خالد يمكن سولفنا عن مواضيع جدا كثيرة، العقاد تطرق الى الادب، الى الحضارة، الى الشعر، الى النثر، الى الصحافة، وضرب كل علم وبحر تقريبا، وفي الفلسفة وما الى ذلك. كل هذا وهو يحمل الشهادة الابتدائية، تعرف اليوم وسابقا يعني في ذلك الزمن وجود الشهادة الأكاديمية، فكيف بالمتوسط الثانوي؟ عامل مرة مهم. هل هذا قد اسميه مثلا النقص، أو أحد يسميه بهذا الاسم، هو الذي يعني كان المحرك العقاد أن يثبت ذاته بين كل هؤلاء الفحول في الجانب الأكاديمي؟ بنفس الوقت هل لو تخصص العقاد كان سيبدع أكثر؟
بداية من النهاية، لو كان تخصص هل سيبدع؟ هذا في علم الغيب، الله أعلم. لكن ما أظن أن العقاد من النوعية التي تقبل التخصص، هو لا يمكن أن يكون متخصصا أو حاجرا لنفسه في مجال دون الآخر. العقاد سمة العقاد الأساسية هذا التبحر، هذه الموسوعية اللي موجودة عند العقاد، هذه هي السمة الطاغية والجميلة والرائعة اللي يتسم بها العقاد بهذه الطريقة. جاء على بالي مثلا من إبداعاته رحمه الله تعالى اختياره للعناوين ليدلك على أن هذه العقلية عقلية جبارة حقيقة. يعني مثلا له عنوان مقالة يقول أخفى من الشمس. هل في شيء أخفى من الشمس؟
لا، في شيء أوضح من الشمس.
هذه قائمة مثلا النجاح سيء الحظ. يعني هو يختار أنواع من الأفكار، العناوين التي تجعلك تقف تقول وش تبغى؟ أنت وش تبغى بالضبط؟ أخفى من الشمس يعني إيش؟ هل في أخفى من الشمس؟ يبين لك أنه مهما كانت المسائل وتريد أن تخفيها فهي ظاهرة، لا يمكن أن تخفي الشمس. هذه ناحية. الناحية الثانية، الجمالية اللي موجودة عند العقاد، مثلا لما تقرأ كتاب الفصول مثلا، الفصول مجموعة من مقالات متنوعة الموضوعات، أنا زعيم بأن من قرأ هذا الكتاب من أول صفحة يبدأ يقرأ المقالة لن يترك الكتاب حتى ينتهي من آخر صفحة. ما أقول أسلوب العقاد الذي يجذبك بحيث أنك لا تستشعر، لا لا لا، تكلم عن الموضوعات اللي موجودة، كل موضوع يسحبك للي وراه، كل طريقة يتخذها العقاد في تناول هذه الموضوعات جاذبة. يعني تنتقل من فلسفة إلى إسلاميات، إلى أدب، إلى شعر، إلى تحليل شخصية، إلى تاريخ. عجوبة هذا الرجل، عجوبة فيما يطرح. وبعدين هو من النوعية اللي إذا طرح المسألة يطرحها بترتيب، ترتيب بحيث أنك أنت ماشي معه، ما تشعر بلحظة من لحظات أنك فارقته من فكرته، فضعت مع التدريب. لا لا لا، أنت منساب معه تماما فيما يكتب، لأنه له طريقة في التأليف والكتابة أنه يقسم ويجمع. تقسيم والجمع هذا هو أسلوب منطقي، يأتيك عند المسألة يقسمها يفرعها ثم يجمع المتشابه ويفرق بين المتفرق، ويبدأ يأخذك معه بطريقة انسيابية، تنتقل من نقطة إلى من ألف إلى باء بكل سلاسة. وأيضا تنتقل في الموضوعات التي ينتقل فيها موضوعات جاذبة، مثلا ساعات بين الكتب، وعموما ساعات بين الكتب ترى ألفها مرتين.
كيف؟
ألف المرة الأولى لما استقال من الوظائف واعتزل في أسوان، فكتب 500 صفحة لكنها ضاعت، ما بقي منها إلا 50 أو 60 صفحة فقط، ثم كتبها مرة ثانية باسم ساعات بين الكتب. يقول في ساعات بين الكتب الأولى اللي هي 500 صفحة، يقول وكنت في عزلتي في 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 أسوان فكتبت خلاصة ما قرأته وما شعرت به في أسوان في هذا الكتاب. يعني 500 صفحة كتبها في ساعات بين الكتب والناس. يعني إيش تتوقع إذا كان كتب ساعات بين الكتب والناس المطبوع الآن الموجود في غاية الإمتاع والمؤانسة؟ ترى هذا عنوان لأبي حيان توحيد لكنه حقيقة عنوان معناه قائم في هذا الكتاب، هو حقيقة إمتاع ومؤانسة تنتقل فيه بين الكتب. يأتي لك بين الكتب يأخذ مثل مقدمة ابن خلدون، تقرأ معه في مقدمة ابن خلدون. أنا أزعم أن من قرأ مقدمة ابن خلدون وقرأ مقالة العقاد في مقدمة ابن خلدون سيكتشف أشياء جميلة وجديدة، يتناول مثلا أفكار في حقيقة الأمر إمتاع ومؤانسة. لأنه لو تتخيل مثلا 500 صفحة كتبها العقاد في عزلته بعد أن ترك الوظائف، بعد ترك الناس، يعني تجد شيء عجيب. إذا كان الموجود الآن المطبوع مثل ما ذكرتك، المطبوع الآن اللي موجود جميل وممتع، فكيف بالذي ذهب؟ يعني أنا أتحس الحقيقة على اللي ذهب ومضى،
خاصة الدهشة الأولى. يعني إيه؟
كتاب ساعات بين الكتب والناس جميل 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 جميل. أنا أتعب وأنا أقول أنه جميل، لأنك تنتقل فيه من الكتب إلى الأفكار إلى الشخصيات بطريقة جميلة جدا عند العقاد. شفت الجمالية الموجودة عند العقاد، أنه كيف يحلل لك الشخصية اللي قدامك، بحيث أنك أنت جالس تناظر تقول سبحان الله. هذا موجود حتى في تناوله للأفكار والكتب. نقده وإن كان لاذعا شديدا، إلا أنه جميل، يوقفك على أشياء بعض الحين تغيب عنك أشياء. يعني هي حقيقة هي الخبايا والزوايا، شفت، التي لا تسلط عليها الأضواء ينتبه لها العقاد، انتباهة الفطن الدقيق الذي يهتم للتفاصيل. وحقيقة الإبداع يكون في الاهتمام بالتفاصيل، صح. وهذا تجده مثلا على سبيل المثال الاستطراد، وأنا ترى مبلي أنا بالاستطراد هذا، تجده مثلا في رواية شارلوك هولمز عند آرثر كونان دويل. اللي يجذبك إلى شخصية شارلوك هولمز هي مدى دقته في الانتباه إلى التفاصيل الدقيقة، بعدين التفاصيل السخيفة اللي ما حد ينتبه لها، تجده ينتبه لها ويبني عليها. هذا أنا وجدته حقيقة عند العقاد. هي شخصية شارلوك هولمز شخصية خرافية، الإبداع الحقيقي فيها عند آرثر كونان دويل، لكن أنا رأيت هذا ولمسته في شخصية حقيقية واقعية لها مؤلفات وسجينات ومرض وتوفي، اللي هو العقاد. لما تنظر إلى تفصيله والنظر في بعض، يعني أضرب لك مثال في دقته. في ذلك الزمان لما كان يتكلم الجميع عن المنطق وعن الفلسفة، العقاد له فصل في غاية الروعة في منطق ابن تيمية، على أن كتب ابن تيمية في ذلك الزمان لم تطبع كلها،
صح.
العقاد له كلام في غاية الجمال، وينبئك حقيقة على أن الرجل فاهم، مش على قولة أخواننا في مصر حافظ مش فاهم، لا هو فاهم. له فصل جميل جدا تناول فيه منطق ابن تيمية ونقد ابن تيمية للنقد للمنطق الأرسطي، ينبئك على أن الرجل يقرأ ويفهم ما يقرأ، ويقرأ بشكل نهم، بشكل خرافي حقيقة. يعني أنا أقول لمن أراد أن يشجع النشم على محبة القراءة، لا تتعب نفسك، اجعلهم فقط يقرؤون ترجمة العقاد ليستشعروا حقيقة المثقف الجاد الذي يجد حياته بين الكتاب والقلم. هذه الميزة التي لن تجدها إلا عند العقاد، التنوع، الموسوعية، الانتقال بين الموضوعات. أنا أقول لو خلت كتب العقاد من هذا لم يكن العقاد هو العقاد.
نرجع للجزئية الأولى من السؤال اللي هو الشهادة الابتدائية،
طيب.
عدم امتلاكه أو بس أنه يمتلك هذه الشهادة، هل هو الدافع أنه حاول أنه يثبت ويفعل كل ما يستطيع ليكون بين كل هؤلاء الفحول؟
طيب، هو شوف، الدافع الحقيقي لنجاح العقاد هو التحدي. العقاد تحدى نفسه وتحدى مجتمعه وتحدى المجتمع الثقافي المصري، جعلهم كلهم نصب عينيه وبدأ يحارب الجميع في محاولة إثبات وجوده. قضية فقد الشهادة، أنه ما حصل الشهادات العليا مثلا مثل غيره، هذا له أثر ما في شك، لكنه هو يرى أن العلم ليس بالشهادة، ولذا هو كان يصارع لأجل هذه المسألة ويسفه من حملة الشهادات الذين كانوا يأتون بالسخافات، يقول هذه شهاداتكم ما نفعتكم، أنتم حملة شهادات في مسائل متخصصة ومع ذلك تأتون بالشيء العجيب. ولما قررت الجامعة أن تمنح العقاد شهادة الدكتوراه الفخرية، صاحب بمن جاء به ومن يكون كفؤا لمناقشة العقاد، يعني كان يظن أن الشهادة الفخرية هذه فيها مناقشة ويجلسوا، يعني الرجل معتز بنفسه حقيقة. في فصل جميل إذا تسمح لي أنا بقراه من الكتاب، من كتاب أنا للعقاد، يتكلم فيه عن 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 عزته، عزة نفسه وحرصه على هذا الأمر.
إن شاء الله أشوف كل الكتاب ملون.
وحقيقة الكتاب كثرة من الإبداع، وأنصح حقيقة بالعناية به. شوف الله يحفظك رأيك. يقول أنا أطلب الكرامة من طريق الأدب والثقافة.
يا سلام.
وأعتبر الأدب والثقافة رسالة مقدسة يحق لصاحبها أن يصان شرفه بين أعلى الطبقات الاجتماعية، بل بين أرفع المقامات الإنسانية بغير استثناء. أفي ذلك عار؟ أفي ذلك موجب للحقد والضغينة؟ كلا، بل فيه مأثرة وفيه فضل جديد على عالم الأدب في هذا الشرق المسكين الذي كان أدباؤه لا يرتفعون عن منزلة المضحكين والندباء المهرجين على موائد الأغنياء والرؤساء، فإذا ارتفعوا عن هذه المنزلة قليلا أو كثيرا فهم فهم لا يرتفعون بفضل الأدب والفن، بل بفضل وظيفة يعتصمون بها، أو شهادة علمية ينتحلون سمعتها، أو ثروة يحسبون من أهلها ثم يحترمون لأجلها على الرغم من كونهم كتابا وشعراء. هو يرى أن العظمة والمكانة الحقيقية للكاتب والشاعر لا أنه غني ولا أنه ابن طبقة مخمالية ولا أنه نديم للملك أو الأمير، له هو مكانته لأنه كاتب أو شاعر. كثير من الناس يقول أن العقاد حاد الطباع، العقاد شديد على الناس، العقاد لا يحترم أحد، العقاد فيه كبر. اسمع ماذا يقول: فماذا يكون حكمي بعد هذا على آراء الناس في الناس؟ لن يكون إلا قلة اعتداد برأي من الآراء، يحسبونها الكبرياء وليست هي الكبرياء، ولكنها موقف من لا يبالي أن يعتقد من يشاء ما يشاء.
يا سلام.
يعني هو لا يعتقد ولا يحفل بأي رأي كان، هو يرى أنه هو مخلوق حي حر، له حقية في هذه الحياة كما أن له حقية بأن يفكر كما يشاء لا أن يملي عليه أحد. فهو إذا رأى هذا الأمر وهذا المسلك صحيح فلا يعتد بأي أحد كان. يقول: إنني لا أزعم أنني مفرط في التواضع، ولكنني أعلم علم اليقين أنني لم أعامل إنسانا قط معاملة صغير أو حقير إلا أن يكون ذلك جزاء له على سوء أدب، وأعلم علم اليقين أنني أمقت الغطرسة على خلق الله، ولهذا أحارب كل دكتاتور بما أستطيع ولو لم يكن بيني وبينه صلة لا مكان ولا زمان، كما حاربت هتلر ونابليون من قبل. العقاد في هذا يبين عن نبله حقيقة، وأنه صاحب فكرة وصاحب مبدأ أساسي يبني عليه خصوماته، صداقاته، معاركه، كله يبني على هذه الفكرة: أنني أنا حي حر لأحقية أن يكون لي وجود في هذه الحياة، فلا أنت الخصم ولا الدولة في معياره ونظره ولا الشهادة في معيار الحياة الثقافية في ذلك الزمان تستطيع أن تردني عما أريد. هذا كان شعاره في حياته، ولذا نافح وكابد ودخل مع الناس في معارك شديدة وفقد كثيرا من الوظائف التي دخل فيها بسبب هذا الأمر. يعني أذكر على سبيل المثال كان يشتغل في كاتبا في إحدى الدوائر التي تعتني بالرسائل، وكانت الكتابة لها طريقة في الرسائل هذه، كانت تكتب بطريقة معينة لها ديباجة معينة. العقاد لم يكن يتقيد بهذا، فكان يكتب تقريبا في اليوم 5-6 رسائل ويبعثها للمدير. المدير لما يراها ليست على المنهج يردها للمراجعة. في يوم من الأيام غضب العقاد غضبا شديدا، أخذ هذه الرسائل ودخل على المدير وبدأ يصيح به، أخذوا على ما قيل أخذوا بتلابيبه. فقال: من أنت حتى ترجع لي هذه الرسائل وتطلبني بالمراجعة؟ من أنت؟ من تكون؟ فهذا المدير لاذ بالفراشين والموظفين خوفا من العقاد وثورته. أيضا لما كان مديرا أصبح مدير مدرسة في أسوان، أقام حفلا فأرسل إلى مدير التعليم، كان المدير التعليم حاكم عسكري في هذه الفترة، أرسل له دعوة. مدير التعليم سفه ما رد عليه، لا جاء ولا اعتذر، فغضب العقد لأنه يرى أن هذا فيه إحطاط من قدره. صح. ففي أثناء الحفلة تكلم بكلام من شديد على مدير التعليم هذا، فنقل الحساد هذا الكلام إلى مدير التعليم فغضب وأرسل فيه. لما جاء قال: ليش تتكلم وكذا وكذا وكذا؟ فأمره بما أنه حاكم عسكري هو، أمره بالإقامة الجبرية في بيته، وضع عليه حارس. ضاق ذرعا العقاد بهذا، عقاد كالعصفور يغرد وينتقل من زهرة وينتقل إلى شجرة وينتقل إلى في جماليات هذه الحياة، تحبسه يموت كمدا لن يستطيع. فنادى واحد من أخوانه وقال: اطلع في الشارع وافتعل مشكلة مع أي واحد يمرك، اضربه تضاربه عشان الحارس هذا ينشغل فيكم. وهذا الذي حصل، فانشغل الحارس بهم، هو خرج من البيت مع شنطته على القطار على القاهرة، هو يعرف وزير الداخلية كان بينهم معرفة، فدخل عليه يشتكي أو وكيل الوزارة. فتعجب وكيل الوزارة يقول أنه ما زالت الرسائل الشكاوى تجينا إلى قبل ساعة من دخولك علينا كلها فيك من مدير التعليم هذا. فأعفى من الإشكالية هذه وأبقى في القاهرة. العقاد لا يمكن أن يقبل بالمهانة ولا بالذل ولا حتى من الناحية الفكرية، يعني حتى من الناحية الفكرية أنك تريد أن تفرض عليه رأي معين لا يقبله. ولذا هو كان من أشد الناس حربا على شعر التفعيلة مثلا أو الشعر الحر، يرى أنه نثر، وهو يقول بالحرف، يقول: هذا ليس بشعر، هذا من النثر. ولما حصل ما حصل بينه وبين عبد المعطي حجازي، عبد المعطي حجازي رشح ممثلا عن مصر في حفل في سوريا، فكان من أعضاء اللجنة أو رئيس اللجنة العقد الخاصة بالشعر. لما جاءت عليه قصيدة حجازي كتب عليها: تحال إلى قسم النثر. غضب غضبا شديدا جدا عبد المعطي حجازي، وكانوا في سوريا مقر لهم أن يلقوا هذه القصائد. فاتصل العقاد بيوسف سباعي وقال له: إن ألقيت القصائد في محضر الحفل سأستقيل. فمنعوا من إلقاء القصائد. فغضب عبد المعطي غضبا شديدا جدا، تضاعف أضعاف مضاعف، فكتب فيه قصيدة هجاء على الوزن والقافية، يريد أن يبين للعقاد أننا نستطيع ما تستطيعه. فلذا كتب فيه قصيدة هجاء كانت شديدة جدا، يعني فيها إسفاف أو فيها حط من قدره رحمه الله.
أحس قال العقاد وقتها: هكذا تكتبون؟ وصلت الرسالة.
طبعا العقاد في صالونه، في صالون العقاد اللي كان يعقد يوم الجمعة، والذي كتب على إثره أنيس منصور في صالون العقاد كانت لنا أيام، على أن هذا الكتاب أنا لا أرى حقيقة أنه ترجمة لحياة العقاد ولا ترجمة لصالوني. هو في حقيقة الأمر هو ترجمة لأنيس منصور في صالون العقاد. إذا أخذ بهذا المنظر عرفنا كيف السياقات الكتاب كيف هي دائرة. يذكر أنيس منصور كثيرا من حالات العقاد في هذا الصالون، كان يجلس ويطرح سؤال بعض الأحيان يجاوب عليه هو، في أغلب الأحيان هو اللي يجاوب، بعض الأحيان يطرح عليهم الأسئلة اللي يجاوبون. وكان يفرح كثيرا بصغار السن اللي كانوا يجون وبالنساء اللي يحضرون، وكان يحتفي بهم احتفاء شديدا حتى النساء. أنا أذكر أنه أستاذنا الأستاذ منصور مهران حفظه الله، وهو يعني من تلامذة العقاد، التقاه أربع سنوات، آخر أربع سنوات من حياته، يذكر أيضا في صالون العقاد شيئا عجبا، وكيف أنه كان متواضعا وحفيا بالجميع، وكان يطرح كل الموضوعات بلا أي قيود وبلا أي تحفظات، يطرح المسائل ويطرح المواضيع ويدعو إلى النقاش ويسأل ويجيب ويثير عندهم الأسئلة والتساؤلات فيجيب عنها، يعني صالون أدبي حقيقي. وكان ينتهي قبيل صلاة الجمعة، لك ما يقول أنيس منصور، كان ينتهي قبيل صلاة الجمعة يأخذ العقاد نفسه يدخل الغرفة يتركهم في الصالون فهم ينصرفون بعد ذلك. صالون العقاد نموذج حقيقي لإدارة المعرفة والأدب والثقافة في جو يملأه الحب والاحترام والتقدير وإثارة المعلومة. إن كان في شيء من الحدة فالحدة مطلوبة في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان قد تخرج بلا مبرر، تخرج هكذا سرقة من الإنسان. يعني أن تستثار فلا تثار، هذه حقيقة صفة غير طيبة، لكن أن تستثار فتثار هذه الطبيعة البشرية التي خلق عليها الناس كله. يعني ليس حقيقة أن الإنسان يكون في موضع الإثارة أو الاستثارة أو الاستغضاب فلا يغضب، هذا أبدا لا يكون عند أحد، لكن لما كان موجودا في العقاد عظم هو وأصبح هي السمة الظاهرة عند الناس كلهم أن العقاد بهذه الشكل وهذه الطريقة، لا يختلف. يعني أنا أرى أنه من أشد الناس أكثر من شدة العقاد في كتاباته في النقد الأدبي زكي مبارك يحمل معولا في يده يهدم كل ما أراد نقده، العقاد لا، العقاد يهدم ما يرى أنه قابل للهدم ويترك الباقي. صحيح قد لا يرضي كثير من الأشياء، لكن يكتب نقده بكل سلاسة وبكل علم وحيادية. ممكن في بعض المسائل تأخذه المذاهب أو تأخذه الاعتقادات المعينة فينزاح معها، ما في إشكالية، هذا موجود في وطبيعة في كل الناس. مثلا هو ضد المذهب الوجودي وكان يسفه منه ومن آرائه ومن من ممن يعتنقه، وكان يرى أنهم يعني معلش أشبه بالحيوانات. هذا رأيه. بعض الناس يقول لا، لأنه هو معتنق مثلا لبعض الفلسفات التي تعادي الفلسفة الوجودية فكان هذا نقد. طيب فكان ماذا؟ هكذا الناس، يعني لا أحد ينتقد شيء وهو لا يكون على خلفية معرفية سابقة. العالم كله على هذا. المسلم لما ينتقد الأفكار الغير الإسلامية وينطلق من أرضية إسلامية، أيضا المفكر لما ينتقد أفكار لا يرى أنها جيدة مثل التنويري الذي يحارب الأفكار الظلامية كما يسميها، هو ينطلق من أفكار من أرضية فلسفية معينة ينطلق منها. كذلك مثلا الرأسمالي لما يرد على الاشتراكي أو الاشتراكي الشيوعي يرد على الرأسمالي، كلهم ينطلقون من أرضيات فكرية وفلسفية، فلماذا هذا حل لغيرهم حرام على العقاد؟
صحيح.
هي النظرة إذا كانت منطلقة من تضييق الواسع لمجرد أن فلان من الناس هو الذي يتمثل بهذا الأمر، هنا حقيقة الوقفة التي لابد أن تقفها. لا أن يكون شخص معجب بالعقد يقول والله أنا أرى فيه مثلا كاتب حقيقي ويعني جبار الكلمة أو جبار القلم كما يقال.
جبار الكلمة من أطلق عليه؟ هو أطلق على ذاته
والله، يعني لا هو
ولا أطلق عليه،
يعني يقال أنه كذا، يعني كذا واحد نقلها عنه أو سمي بها. وأيضا ينقل عن الرافعي قال أن لما بدأت المعركة منهم فكتب على سفود وعوتب، قال إنني أردت أن أضع أنف جبار الكلمة في التراب وأمرغه ساعة من نهار. فجبار الكلمة كان هذا هو الوصف الذي يطلق على العقاد، وحقيقة يعني
حق له.
يعني في السبعين مات الرجل وكتب أكثر من 116 كتاب، أكثر من 116 كتاب، ومقالاته لا تحصى، مقالاته كثيرة جدا. وآخر ما طبع له، آخر ما طبع له هو كتاب حبيبنا الدكتور عبد الرحمن قايد، المقدمات. وشوف على أنها مقدمات، شوف الحجم الكبير اللي فيها.
صح.
مقدمات الكتب، على أنك لا، أنا قرأت المقدمة، لا يكاد تحصل في مقدماته في هذه على هذه الكتب على مديح لهذه الكتب. يعني ما يمدح الكاتب مثلا، قليل تجد يمدح، بس قليل. العقاد معتز بنفسه وبذاته كثيرا وحق له، فلا يرى انه يمدح الا من يستحق ان يمدح، سواء كتاب او شخص. حتى لما قامت الثوره في مصر وحكم جمال عبد الناصر في عام 59، اعطي العقاد جائزه الدوله التقديريه، فكان المقرر ان الرئيس جمال عبد الناصر هو الذي يعطيه الجائزه، وايضا يلقي كلمه. القى كلمه في التسجيل الذي يتكلموا عنه، كانوا يقولون ان الكلمه الصوت بعيد، وهذا الصوت بعيد بسبب انيس منصور كان من ضمن المنظمين، فجعل عمدا المايك هذا الميكروفون بعيد شوي، انهم عارفين انه بيجيب العيد، بيجيب الطعام، وهو جابه حقيقه. فقال انني منحت هذه الجائزه باسم الشعب المصري لا باسم احد، وانني اخذتها باسم الشعب المصري، على ان اللي اعطاه اياه هو عبد الناصر، لكن هو ابدا هو يرى انه هو كاتب الامه، كاتب الامه الاول، كما كان كاتب الوفد الأول، وهو بحقيقة كاتب الثقافة العربية الأول.
الحديث والله معك أبو خالد تحديدا لا يمل عن العقاد بشكل خاص. دعني أختم معك بسؤال مباشر، من أراد أن يقرأ للعقاد من أين يبدأ؟ يعني خاصة 116 كتاب، يعني هل لازم أقرأ كل هذه الكتب؟ ولكن
لا، ليس لزاما، لكن هو حقيقة هذا السؤال فضفاض، لأن العقاد في أول كتاب ألفه اللي هو خلاصة اليوميات أو خلاصة، نسيت اسمه، خلاصة، ألف عام 1911 إلى آخر كتاب صدر له بعد وفاته، اللي هو كتاب المقدمات اللي أصدرها لأخونا الشيخ الدكتور عبد الرحمن قايد، منهجه واحد، طريقته واحدة في الكتابة. ما في مرحلة من المراحل تقول والله تغير الأسلوب، نزل رفع، ما أسلوبه واحد، طريقته واحدة، عرضه للموضوعات واحد. ما يمكن أني أقول لك يبدأ بهذا لأنه أسهل أو أقرب، لكن أقرب كتاب ممكن أنصح به لمن أراد أن يعرف شخصية العقاد وأن يريج من خلالها إلى كتب العقاد، كتاب أنا هو الكتاب الوحيد من وجهة نظري أنا شخصيا. هذا الكتاب هو الوحيد من وجهة نظري الذي كتبه العقاد بإحساس، بشعور حقيقي. يعني أظن والله أعلم أن العقاد لما كتب هذه المقالات كان يتمثل نفس النفسية اللي كتب بها قصائده وأشعار، كتبها بشعور وإحساس، فتجد هذا حقيقة منساب فيما تقرأ في فصول هذه المقالات، في بيت أبي، أمي، إيماني، شوف فصل عن إيماني، تكلم عن إيماني، كتبي، مكتبتي، المقالات، كذا. يعني أسلوبه في الكتابة أسلوب اللي يكتب، يعني شوف لما يستشعر الإنسان وهو يكتب عن نفسه، لكن ما في قيود تمسكه، فيكتب عن أجمل ما رأى في حياته بأسلوب
بأبسط ما يكون،
بأبسط يعني ما يكون. يعني أتخيل والله أعلم من العقاد كتب هذه الفصول من نفسه، عن نفسه، لنفسه، حقيقة هو كتبها عن نفسه، من نفسه، يعني هو منبعها من نفسه وكتبها لنفسه، لم يكتبها للآخرين. أنا هذا استشعره، وإن كان قد نشرها، لكنه كتبها بروح الكاتب المحب لما يكتب، محب لنفسه، لتاريخه، لحياته، هذه الحافلة التي مرت عليه، المعتز بكل ما كتب وبتاريخه الذي مضى. فكتاب أنا في غاية الجمال والروعة، كتاب يأخذك حقيقة بسحره إلى عالم العقاد. أنا أرى أن هذا الكتاب هو الحقيقي بأن تدخل من خلاله إلى أدب العقاد وكتابات.
جميل جدا، شكرا لك أبو خالد والوصول إلى هذه المرحلة تحديدا.
الله يحفظك،
ما قصرت، الله يرفع قدرك، وشكرا للسامعين الوصول إلى هذه المرحلة. لا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهمهم الأمر، وفي أمان الله.